بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الهبات، والشكر له على العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريق الجنات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة العطرة التي نعيشها مع سيدنا وقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن بداية الدعوة السرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أوائل من دخلوا في هذا الدين. وقد ذكرنا في نهاية المحاضرة الماضية أننا سوف نتطرق إلى بعض من أسلم خلال هذه الفترة وأوردت كتب السير والأحاديث قصصهم ودخولهم في الإسلام في المرحلة السرية. من أشهر هؤلاء ثلاثة شخصيات سوف نتعرض لها بإذن الله عز وجل. أولهم عمرو بن عنبسة رضي الله عنه، أبو نجيح السلمي البجلي، كان من السابقين إلى الإسلام، وحتى أخبر عن نفسه أنه رابع من دخل في الإسلام. وقال الحافظ ابن كثير أن هذا الأمر نسبي، لأن الناس كانوا يخفون إسلامهم، فكان لا يمكن أن يحدد من هو الرابع أو الخامس، إلا أنه عرف من هم أوائل من دخل في الإسلام كما أسلفنا في المحاضرة الماضية. عمرو بن عنبسة رضي الله عنه ذكر قصة إسلامه وقد جاءت في صحيح الإمام مسلم، قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. كان هناك جملة من العقلاء ينبذون عبادة الأصنام والأوثان ولا يميلون لها، فكان منهم عمرو بن عنبسة رضي الله عنه. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، يعني يحدثهم بما جاء في النصوص، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقعدت على راحلتي، يعني ركبت الراحلة، فقدمت علي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، لأن هذه المرحلة كانت مرحلة الدعوة السرية وكان لا يستطيع أن يظهر الدعوة. قال: جراء عليه قوم يتجرؤون عليه بالطعن والسب والاستهزاء، خاصة في المرحلة الأولى، مرحلة ضعف الدعوة. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ يريد يعرف ما هي دعوته، من هو، يريد أن يتعرف على الإسلام. فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقد ذكر بعض الأمور البارزة في الإسلام، سواء جهة العقيدة أو جهة المعاملة. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، يعني معي على هذا الإسلام في البدايات. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال، يعني إشارة إلى الحر والعبد ممن آمن به. فقلت: إني متبعك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الظهور ستكون لدعوة الإسلام، وإن كانت الدعوة بالبدايات ضعيفة وسرية، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على عمرو بن عنبسة ودعاه إلى أن يلحق به حينما يظهر والظهور في المدينة. قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة جاءوا إلى منطقة عمرو بن عنبسة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، يعني الناس يتوافدون عليه ويدخلون في الإسلام، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: فقلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، إلى أن علم الصلوات والحفاظ عليها في غير أوقات الكراهة. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطاياه، خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. حدث عمرو بن عنبسة، يقول الإمام مسلم، بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عنبسة، انظر ماذا تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني كل هذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يشكك في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذه القصة أخرج الإمام مسلم في صحيحه، وفيها عبر، منها ارتكاز الدعوة على أمر مهم جدا ألا وهو توحيد الله عز وجل. فأول ما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى كسر الأوثان وتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر مهم جدا، وهي ما يدور للإنسان في هذه الدنيا، حق الخالق وحق المخلوق، فأشار إلى شيء من حق الخالق وهو توحيد الله عز وجل، وإلى شيء من حق المخلوق وهو صلة الأرحام. وأيضا فيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم على حرصه على أصحابه أن لا يترتب عليهم الأذى، فطلب منه أنه لا يعلن إسلامه آنذاك ويذهب إلى قومه حتى إذا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذا الحديث فضل إسباغ الوضوء ومشروعية الصلاة في كل وقت إلا أوقات النهي، وفيه يقين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الدعوة ستظهر بعد ذلك. هذا ما يتعلق بقصة عمرو بن عنبسة، في بعض كتب السيرة ابن عبسة وهو من أوائل من أسلم في هذه المرحلة السرية. أيضا من الصحابة الذين أسلموا في هذه المرحلة وكان له أثر عظيم جدا حينما دخل في الإسلام أبو ذر الغفاري من غفار. وأيضا قصة أبو ذر الغفاري وردت في صحيح الإمام مسلم ووردت أيضا عند البخاري مختصرة لكنها عند الإمام مسلم مطولة، ولذلك سوف نذكر هذه الرواية المطولة. قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام. كانت العرب ما تحب أن أحد يستحل الشهر الحرام، فخرجوا من قومهم بسبب استحلالهم الشهر الحرام، يعني القتال في الأشهر الحرم. قال: فخرجت أنا وأخي أنيس وأمنا فنزلنا على خال لنا، فأكرمنا خالنا وأحسن إلينا، فحسدنا قومه فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أنيس، يعني طعن في أنيس بأنه يخون خاله في أهله. قال: فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل له، يعني طرح ما قيل له، فقلت له، يعني أبو ذر يقول: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، يعني ضيعت كل ما كان منك من حسن التعامل معنا بهذا الظن وهذا الكلام الذي ألقيته علينا. قال: ولا جماع لك فيما بعد، فقربنا صرمتنا، الصرمة يعني الدابة، فاحتملنا عليها، وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي، يعني ندما بسبب هذه التهمة التي اتهم بها أخو أبو ذر أنيس. قال: فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة، فناثر أنيس عن صرمتنا وعن مثلها، فأتيا الكاهن فخير أنيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معه، يعني تحدى أنيس أحد الكهان وكان يجيد أعمال السحر والشعر، فتحدى أحد الكهان فأخذ دابته فصار عندهم دابتين إلى جانب الدابة التي كانت معهم فأخذوها معهم. قال أبو ذر، يعني يحكي القصة للراوي عبد الله بن الصامت، قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، قلت: لمن؟ قال: لله. قلت: فأين تتوجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي. قال: أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس. كان يتعبد وكان ينبذ، يعني عبادة الأصنام، وأغلب هؤلاء الذين كان فيهم نوع من العقل ولا يرتضون مثل هذه العبادات، عبادات الأحجار والأوثان، قد شرح الله سبحانه وتعالى صدورهم للإسلام. فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة، يعني أريد أن أنزل إلى مكة فاكفني. فانطلق أنيس حتى أتى مكة ثم عاد، فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا بمكة على دينك. يقول لي أبو ذر: لقيت رجل على دينك، يعني يقصد أنه يصلي ويفعل مثل ما يفعل أبو ذر، لكن أبو ذر صلاته طبعا مختلفة ليست على ما جاء. قال: بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول للناس؟ قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ يعني الناس يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر شاعر ومجنون وغيره من الاتهامات، فأنيس لديه خبرة بالكهانة والشعر. قال: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم؟ ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر. قال: والله إنه لصادق، يعني هذا الكلام الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يكون من الشعر ومستحيل أن يكون من الكهانة. قال: والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني حتى أذهب فانظر، يعني يتأكد أبو ذر بنفسه. في بعض الروايات عند البخاري قال له أبو ذر ما شفيتني، يعني أريد أعرف أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاكفني حتى أذهب فانظر. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم. طبعا في الرواية الأخرى عند مسلم قال كن على حذر لأنهم يتربصون بأي شخص يسأل عن الإسلام. قال فتضعفت رجلا منهم، جاء قريب من الكعبة، قال نظرت إلى أضعف شخص، يعني لو ضرب يكون ضرب خفيف، اختار هذا الشخص. قال فتضعفت رجلا منهم فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ، يعني كأنه يسأل ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأشار إلي فقال الصابئ، يعني أشار ورفع صوته فقال الصابئ، يعني التفت كل الناس إلي. قال فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، نزلوا عليه بالعظام ويعني ما معهم من العصي. قال فخررت مغشيا علي. قال فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، كأني يعني خشبة حمراء من كثرة الدم الذي علي. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. وجاء في بعض الروايات أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وكانوا يضربونه، فقال لهم ويلكم إنه من غفار يمنعون تجارتكم، يعني لو ضربت هذا الرجل تجارتكم تمر على غفار، وربما يمنعون عنكم التجارة بسبب ضرب هذا الرجل. قال فأتيت زمزم فغسلت عني الدماء وشربت من مائها. قال ولقد لبثت يا ابن أخي 30 بين ليلة ويوم ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، ما يشرب إلا ماء زمزم، يعني قرابة شهر كامل وهو يشرب ماء زمزم. قال فسمنت، يعني أثر عليه ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع، يعني ما وجدت أثر جوع عليه. فطبعا ما في شك أن ماء زمزم طعام طعم والشفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، يعني منيرة كأنه وقت الضحى، إذ ضرب على أسمختهم السماخ، يعني الأذن. قال فما يطوف بالبيت أحد، يعني كلهم في وقت النوم، وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة، صنمين، إساف مذكر عندهم ونائلة مؤنث أصنام عندهم. قال فأتتا علي في طوافهما، يعني مروا بالطواف وهو موجود قريب من الكعبة. فقلت استهزأ بالمرأتين، قال أنكحا أحدهما الأخرى، يعني أنكحا هذا الصنم بالصنم الآخر إساف ونائلة. قال قال فقلت أنكحا أحدهما الأخرى. قال فما تناهتا عن قولهما، يعني استمرا يدعوان بهذا الدعاء. قال فانطلقتا، يعني بعد ما سمع هذا الكلام والاستهزاء، ثم ذكر كلمة أخرى من كلمات العرب التي فيها استهزاء، قال فانطلقتا تولولان، يعني ترفعان صوتهما بالصريخ وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، يعني أحد من القبيلة. قال فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان نازلان إلى جهة الكعبة. قال ما لكما؟ قالتا الصابئ بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ قالتا إنه قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني كلمة قبيحة بالنسبة لهم، استهزاء بأصنامهم. قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه، ثم صلى. فلما قضى صلاته قال أبو ذر فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك ورحمة الله ثم قال من أنت قال قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات كأنه كره أنه ذكر أنه من غفار لأنهم يستحلون الشهر الحرام قال فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار فذهبت آخذ بيده يعني أمس بيده بيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدعني صاحبه يعني أبعدني أبو بكر وكان أعلم به مني ثم رفع رأسه ثم قال متى كنت هاهنا يعني من أي وقت وأنت موجود عند الكعبة قال قد كنت هاهنا منذ 30 بين ليلة ويوم قال فمن كان يطعمك قال قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع قال إنها مباركة إنها طعام طعم فقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة يعني يكون ضيف عند أبو بكر الصديق قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وانطلقت معهما ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف قال كان ذلك أول طعام أكلته قال أكلته بها ثم يعني في مكة ثم غبرت ما غبرت يعني مضى ما مضى ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج إلى يثرب وهذه فيها إشارة إلى الهجرة التي هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب قال فهل أنت مبلغ عني قومك عسى الله أن ينفعهم بك أن تخبرهم عن هذه الدعوة وتدعوهم إلى الإسلام قال ويأجرك فيهم قال فأتيت أول ما بدأ أبو ذر أهل بيته قال فأتيت أنيسا أخوه فقال ما صنعت قلت فقال ما صنعت يسألني ماذا صار في مكة قلت قد أسلمت وصدقت فقال أنيس ما لي رغبة عن دينك يعني أنا أريد أيضا هذا الدين قال فإني قد أسلمت وصدقت قال فأتينا أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت قال فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفارا يعني دخلت هذه الأسرة في الإسلام قال أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم نصف غفار كلهم أسلموا على يد أبو ذر الغفاري قال وكان يأمهم إماء بن رحبة الغفاري وكان سيدهم وقال نصفهم إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلمت فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلم نصفهم الباقي وجاءت أسلم هذه كانت قبيلة بجانب غفار لما رأت أن غفار دخلت الإسلام جاءت أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أسلم فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذي أسلموا عليه فأسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة مشهورة غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله فدعا عليه غفار بالمغفرة ودعا عليه أسلم بالمسالمة هذه الحادثة طبعا تدل على يعني ما كان عليه بعض الناس من العقل وفيه أيضا صبر الإنسان في طلب الحق فأبو ذر صبر طوال هذه الأيام وهو يشرب ماء زمزم وكان صاحب يعني جرأة في الحق يعني جاء في رواية البخاري أنه لما دخل الإسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لأصرخن بها في وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. فذهب عند الكعبة وقال أسلم، أعلن إسلام هنا، وجاء في الرواية أنهم ضربوا. وفيه أيضا فضل أبو ذر الغفاري لكثرة من دخل الإسلام على يديه. ولك أن تتخيل الحسنات التي تجري، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. القصة الأخيرة وهي قصيرة، قصة إسلام ضماد، وهي أيضا في صحيح مسلم عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة يعني قبيلة، وكان يرقي من هذه الريح، الريح يعني الجن، على طريقة أهل الجاهلية الذي فيه الجن هو الذي يرقيه، طبعا على رقية الجاهلية. قال فسمع السفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، يسمع أنه مجنون ولا يعرف عنه شيء. قال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يده، يعني يقول لعل في جن وأقرأ عليه هذه الرقية الجاهلية لعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفى. طبعا هذا فيه يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أمر هي أسبابه، وكيف أن الإنسان يكون يذهب بنفسه إلى الإسلام بهذه الطريقة. قال فلقي فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح، يعني لما سمع أنه مجنون كذا. قال وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، يعني هل أقرأ عليك هذه الرقية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال هذه الكلمات بداية خطبة الحاجة. طبعا هذه الكلمات نزلت على قلبي مثل الصاعقة، أول مرة يسمع هذه الكلمات المركبة التي فيها معاني التوحيد والاستعانة والبلاغة النبوية. فقال أعد علي كلماتك هؤلاء. قال فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات هذه الكلمات. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. وفي رواية قاموس البحر، يعني من أبلغ الكلمات. قال هات يدك أبايعك، يعني يريد أن يدخل الإسلام لما سمع هذه الكلمات. قال أبايعك على الإسلام. فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، البيعة هو السمع والطاعة. قال وتأخذ البيعة أيضا لقومك. قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريا فمروا بقومه، مروا على قبيلته، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا، هل أخذتم منهم شيئا في هذه السرية؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، مزادة التي تستخدم في الوضوء. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد، يعني أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ لهم البيعة ولهم السلام. وهذا طبعا فيه حلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل يأتيك يقول أنت مجنون وتسكت، فحلم النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتاحا للتأثير على الناس. وأيضا فيه خطبة الحاجة وعظم أثرها وأنها مفتاح بركة. وفيه أيضا بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا ذكر العلماء أن فيه أدب ضماد، لأنه استخدم عبارات، يعني قال لعل الله يشفيه على يديه، فنسب الشفاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أنك مجنون، وإنما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الاستحضار، استحضر قول الكهنة والشعراء وكل شيء، ثم نفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه 3 شخصيات من الصحابة الذين أسلموا في المرحلة السرية. ثم نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم الدعوة الجهرية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.